العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن التوحيد من أهم المهمات التي يجب على الإنسان أن يهتم به، وذلك لأن الله تبارك وتعالى رتب عليه السعادة في الدنيا والآخرة. والتوحيد هو حقيقة دعوة المرسلين، أرسلهم الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين ليهدوا الناس إلى عبادة رب العالمين وحده لا شريك له. هذا التوحيد إنما يدرك من جهة الدلالة العقلية ومن جهة الدلالة النقلية، ومع ذلك فقد غلط فيه كثير من الطوائف. ولهذا ينبغي للإنسان يتعلم التوحيد، يهتم بالتوحيد ويحيا بالتوحيد حتى يكون منتهاه على التوحيد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد فهم العلماء رحمهم الله هذا المغزى والمعنى، فبوب البخاري رحمه الله أول كتاب في صحيحه بعنوان كتاب الإيمان، وآخر كتاب في صحيحه بعنوان كتاب التوحيد. فإن مبدأ حياة الإنسان إذا كان بالإيمان ومنتهاه كان بالتوحيد، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يرجى له السعادة الدنيوية والأخروية، كما يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينبغي لنا أيضا أن نهتم بهذا التوحيد في تربية أنفسنا تربية عملية، فإن التوحيد ليست عبارة تقال، التوحيد حقيقته تعظيم الله جل وعلا، خشيته في السر والعلن، كما عبادته سبحانه وحده لا شريك له، التوكل عليه، الاستعانة به، الرغبة إليه والرهبة منه سبحانه وتعالى، الخوف منه سرا وجهرا، ومراقبته سبحانه وتعالى سرا وعلانية. العلماء رحمهم الله من أول ما وقع الانحراف في هذا الباب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألفوا في هذا الباب المؤلفات، حتى كان من المؤلفات العظيمة هذا المؤلف للعلامة المؤرخ المقريزي رحمه الله تعالى. فإنه في كتابه الخطط لما أرخ لمصر وما فيها وما رسم الناس فيها، جاء على ذكر التوحيد فسرد هذه العبارات عن التوحيد، وقد كان متأثرا بشيخ الإسلام وعلمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى مع ما تيسر من تعليقات يسيرة، ورابطوا أنفسكم أنه لا عشاء إلا بعد انتهاء من الكتاب. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف العلامة تقي الدين المقريزي رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب رب، فهو راب بمعنى رب العالمين، راب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق المولد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. والإلهية كون العباد يتخذونه
كون الإنسان يعتقد أن الله رب العالمين، ويرى ذلك مشاهدة، ويرى ذلك حسا في مفعولات الله تبارك وتعالى وما هو من آثار أفعاله جل وعلا، فإنه لا بد أن يستيقن أن الله رب العالمين. وهذه التربية دليل على الله عز وجل وهو مدلول، فالله سبحانه وتعالى خالق وهذا من معاني الربوبية، مالك وهذا من معاني الربوبية، ورزاق وهذه من معاني الربوبية، ومدبر. فالربوبية معانيها دائرة حول هذه المعاني الأربعة، والله جل وعلا له منها الكمال، فهو الخالق الذي ليس مثله أحد، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهو جل وعلا المالك حقيقة، ومن سواه فملكه نسبي، وهو سبحانه وتعالى الرزاق، ومن سواه فهو مسبب ليس إلا، وهو سبحانه وتعالى متصرف، ومن سواه فإنه لا يكون تصرفه إلا تصرفا نسبيا، لا يكون تصرفا مطلقا. نعم.
وللهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مالوها، ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى.
وهذا المقصود بقطع العلاقة بالأسباب هو عدم النظر إليها في والاعتقاد أنها هي المسببة للنتائج، وأما فعلها فذاك مأمور به شرعا. فعل الأسباب أمر مأمور به شرعا، ولكن مقصوده الاعتماد على الأسباب. ها هنا في الحقيقة من النظر إلى شهود ربوبية الله تبارك وتعالى وألوهية الله تعالى يقتضي منا أمران، يقتضي منا أمرين. أحدهما أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله جل وعلا، فالتربية والملك والخلق والرزق من الله جل وعلا. والأمر الثاني أننا نحن لا نلتفت إلى من سواه في أفعالنا التعبدية، فلا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، كما لا نلتفت إلى أفعال الأسباب المترتبة على مسبباتها، فكذلك لا ينبغي أن نلتفت في أفعالنا التعبدية لغير الله تبارك وتعالى من الأسباب وغيرهم من المعظمين أو غيرهم. نعم.
وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى والعبادة والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى.
يعني هناك أمران، أمر من الله وأمر من العباد، وهذا هو حقيقة التوحيد، أن تعتقد أن الربوبية من الله وأن الألوهية لله. الربوبية من الله والألوهية لله. الربوبية من الله واضحة، من الذي خلقك، من الذي يرزقك، من الذي ملكك، من الذي يدبر أمرك. أما الألوهية لله فهذا كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة في الصحيحين، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي. نعم.
غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي يعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، فليشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرد بها ولا يعبد غيره.
يعني تقسيم الأمر إلى قشر ولباب هو ليس اصطلاحيا حتى ينكر عليه، إنما هذا من بيان المعنى، أنه قد يقول الإنسان التوحيد لفظا وليس عنده الجوهر والمعنى موجودا كحال المنافقين، فلذلك سمى هذا التلفظ قشرا، وإلا ما في شيء في التوحيد اسمه قشر ولباب، وإنما هذا كما ذكرت من باب تقريب المعنى. التلفظ بالتوحيد قد يكون له حقيقة ومعنى في القلب، فيجتمع اللفظ والقول في المدلول، فهذا من أنفع ما يكون. وقد يكون التوحيد، لو تغلقون الهواتف كلها مرة واحدة أحسن، وقد يكون التوحيد موجودا من حيث التلفظ ومن حيث ما يترتب عليه من المعنى ولكن ليس له أثر على الإنسان، فهذا أيضا فيه نقص. ومن هنا ندرك أن التوحيد له أصل وله كمال، فينبغي للإنسان أن يبحث عن الكمال، وهو عدم الالتفات إلى غير الله عز وجل فيما هو من أفعاله، وعدم الالتفات إلى غير الله عز وجل فيما هو من أفعال العبد التعبدية. نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع الهوى فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها باتباع الهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط عن الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يعمل سواه وهذا التوحيد مقام صدق.
هل الإنسان يسخط على ما يرى أو يرضى مما يرى؟ فبعض الغلاة من المتصوفة ممن نظروا إلى أن الفعل لله عز وجل وأن التصرف من الله عز وجل، زعموا أنه لا بد من نفي التسخط على كل ما نراه. وهناك من يزعم أنه لا بد من الرضا لكل ما نراه، وهذا الإجمال في النفي وفي الإثبات خطأ. ما هو الصواب إذن؟ الصواب أن ما يقع في المخلوقات منقسم إلى قسمين، لأنها مفعولات الرب وليس فعل لله عز وجل. مفعولات أفعال الله تبارك وتعالى وما يصدر من مخلوقات الله تبارك وتعالى منقسم إلى قسمين: قسم محبوب لله عز وجل فلا بد أن نحبه، مثل العبادات الصادرة لله عز وجل، الأفعال الحميدة التي تكون من الخلائق. وقسم مبغوض لله عز وجل وإن وقع في مفعولاته فهذا نبغضه، فلا بد من بغض الكفر وإن كان هو من المفعولات التي هي آثار لأفعال الرب تبارك وتعالى. لا بد من بغض البدع، لا بد من بغض المعاصي وهي واقعة بإذن الله الكوني، فلا ينبغي النظر إلى ما هو واقع نظرة واحدة، وإنما ننظر إلى ما هو واقع نظرة شرعية. هل هذا الشيء محبوب لله؟ فإذا ما وقع نحبه. هل هذا الذي وقع مبغوض لله؟ إذا لا نحبه. فالذي وقع محبوبا لله نجتهد في زيادته والإكثار منه، والذي وقع مبغوضا لله نجتهد في إزالته وإنكاره. نعم.
ولا غيب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروه بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
أي الذين كفروا بربهم يعدلون في أي شيء؟ في الخلق؟ لا. في الرزق؟ لا. في الملك؟ لا. في التدبير؟ لا. إذن عدلوا في أي شيء؟ عدلوا في صرف أفعالهم، فصرفوها لله ولغير الله، قالوا: هذا نذر لله وهذا نذر للولي، هذا لله وهذا لشركائنا. يستغيثون بالله فيقولون: يا الله، ويستغيثون بغير الله ويقولون: يا صنم، يا لات، يا عزة، أو يا ولي الله، أو يا ملائكة الله، أو يا الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وقال تعالى: بل هم قوم يعدلون. وقد علم الله سبحانه كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه حقيق لإفراده تعالى وليا وحكما وربا، فقال تعالى: قل أغير الله.
ولذلك جاء في القرآن يعني عاقبة المترتبة على تسويتهم في الألوهية، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تأملوا الآن، لكن متى كان هذا؟ بعدما لا ينفع الندم. الآن لا ينفع الندم. نعم.
فقال تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا، أفغير الله يبتغي حكما، قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء،
فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في إلهيته في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. وتوحيد الإلهية
اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها من حيث الجملة, يعني هناك بعض النزاع في الربوبية بين الخلائق, ولكن من حيث الجملة لا نعلم طائفة من الناس ينكرون الخالقية لله عز وجل والملك لله عز وجل, وأنه لا شريك له في خلقه ورزقه وملكه وتدبيره إلا ما ندر, وهذا شيء يسير عند يعني بعض الملاحدة ومن شابههم. نعم.
وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين, لهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله, ولو قال رب لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الإلهية هو المطلوب من العباد, ولهذا كان أصله الإله كما هو قول سيبويه هو الصحيح هو
يعني الفارق في هذه المسألة بين المؤمن والكافر ليس هو توحيد الربوبية, الفارق بين المؤمن والكافر توحيد الألوهية, لأن توحيد الربوبية عام فعل لله على عامة الخلق لا يستطيع إنكاره أحد, ولكن القضية في صرف العبد فعله التعبدي لمن. ولذلك كان الفارق لا إله إلا الله, وإله كما قال سيبويه مشتق وهو القول الراجح الذي ينبغي المصير إليه. نعم.
فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد, لذا كان أصله الإله كما هو قول سيبويه وهو صحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. وبهذا الاعتبار الذي قرر ما به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال به, كان الله هو الاسم الجامع لجميع المعاني للأسماء الحسنى وصفات العليا, وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد الألوهية كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
هو التحقيق عند علماء اللغة أن كلمة إله مشتق وليس من الوله كما زعمه غلاة المتصوفة, زعموا أن الإله مشتق من الوله وهذا ليس له أصل في اللغة, وإنما إله مشتق من أله يؤله إلهية أو ألوهية مصادر صحيح أو إلهة. فإذا معنى إله يعني معبود كما جاء في أشعار العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي. ولذلك قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه يفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك أي وعبادتك, وفي قراءة وإلهتك أي وعبادتك. نعم.
قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على
إنكار بعض المشركين للربوبية ليس جملة, إنما هو إنكار جزئي في بعض ما يتعلق بالربوبية, ولا يعلم أحد أنكر الربوبية على وجه الإطلاق في التاريخ إلا اثنان فرعون ونمرود. نعم.
وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية, والملك هو الآمر الناهي لا يخلق خلقا لنقتضى ربوبيته ويتركهم جدا معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. لذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله, فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم, فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم, فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا فإذا كان ربا موجدا وملكا
مكلفا
وملكا مكلفا
يعني مكلفا للعباد.
فهو يحب ويرغب ويرغب إليه، فهو يحب ويرغب إليه، ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر. قيل أي إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد للمخلوق المكلف العابد إلا إليه.
الله يدره، ما أعظم هذا التفسير، ما أعظم هذا التفسير. تأملوا هذا التفسير، يعني يقول أعوذ برب الناس، لما أثبت لنفسه الربوبية التجه إلى من له الربوبية، فيرد سؤال هذا الذي له الربوبية هل له أمر ونهي؟ فقال ملك الناس، نعم ملك له أمر ونهي. فلما كان له الأمر والنهي يرد سؤال آخر وهو فكيف الوصول إليه؟ قال إله الناس، أي بعبادته تصلون إليه بحبه وطلب رضاه والتعبد والتذلل بين يديه. نعم.
فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها في التوقية لها، وهاتان سورتان.
لذلك العلماء ماذا يقولون؟ توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية دليل للألوهية. إذن المقصود الألوهية، المقصود، ولما كان المقصود الألوهية، تأمل الآن، الحمد مقدم ولا رب العالمين مقدم؟ الحمد، لأنه ألوهية ورب العالمين ربوبية. الحمد لله، إياك نعبد، هذه إيش؟ متعلقة بفعل العبد، وإياك نستعين متعلقة بفعل العبد في جهة الرب، وهو الاستعانة، مدده وإعطاؤه وإعانته وإمداده سبحانه وتعالى. فأخر، وإلا الاستعانة قبل العبادة، ولكن أخر لأنه ليس الغاية، الغاية العبادة. نعم.
فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها فالتوطية لها، وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن. وجاءت الاستعادة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما جاء في صحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسم الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه بأن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء، ولهذا كل اسم بعده لا يتعرف إلا به. فتقول الله السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
إذن لفظ الجلالة الله، هذا الاسم العظيم يرجع إليه كل الأسماء، هو الاسم العلم الذي يدل على الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. أما الأسماء الأخرى فهي تدل على معاني خاصة أو معاني متعددة غير شاملة للكل. لو قال لك قائل ما هو الاسم الذي يشمل الذات والصفات كلها؟ هو اسم الله، لفظ الجلالة الله. نعم.
والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له، وهم مشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الكاملة المطلقة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ولا تتناوله ربوبيته، إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ وعباد الصالحين الأحياء منهم والأموات، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده، وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله. وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى أمة من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله وأصل الشرك في محبة الله تعالى.
قد يقول قائل كيف لا يتصور وجود الشرك إلا في الربوبية أو في الألوهية؟ طيب والشرك في الأسماء والصفات؟ حقيقة الشرك في الأسماء والصفات راجعة إلى أحد الأمرين، إما إلى الربوبية وإما إلى الألوهية أيضا. فلذلك أصل الشرك إما في الربوبية وإما في الألوهية، لأنه في الربوبية متعلق بأفعال الله عز وجل، وفي الألوهية متعلق بأفعال العباد. نعم.
وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه. وهذا على صحيح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل، وهذا هو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
لهذا ينبغي الإنسان يحذر أشد الحذر من أن يقع في قلبه محبة شيء كمحبة الله تبارك وتعالى، فإن هذا مبدأ الشرور على الإنسان. إذا أحببت شيئا كحبك لله وقعت في أصل الشرك في الألوهية، نسأل الله السلامة والعافية. وعلامة ذلك نسأل الله السلامة والعافية أنه لو خيرت بين أمر الله وأمر هذا المحبوب لقدمت أمر المحبوب، فهذه والله الطامة الكبرى. نعم.
والمعنى على صحيح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله تعالى أتم عنده وأحب وإليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سيئا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟
الواقع أن شرك التسوية في الألوهية كان موجودا في الأمم السالفة، وأما شرك التسوية في الربوبية فهذا كان شبه معدوم في الأمم السالفة. ومع الأسف مشركي متأخر الزمان أصبح شركهم في الربوبية كشركهم في الألوهية، حتى يظنون عياذا بالله أن محبوباتهم يتصرفون في الكون كتصرف الخالق، حتى يقول قائلهم إن الأبدال أو الأقطار يفعلون ما لا يفعله الخالق، نسأل الله السلامة والعافية. بل إني سمعت بأذني شخصا يقول: إذا غضب الرب يرده الولي، وإذا غضب الولي فمن يرده؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا شيء عجيب. وسمعت بأذني من يزعم ويقول إن الولي يقدر على أن يقلب الجنة نارا والنار جنة. ماذا أبقى لرب العالمين إذن؟ هذا ما عرف الله، ورب الكعبة ما عرف رب العالمين. لو عرف رب العالمين لما تفوه بكلمة من مثل هذه الكليمات. نعم.
فعياذا بالله إن أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاق الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. والأدلة الدالة على أنه تعالى يحب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يفيض بها إلى الله. بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شهدت بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من القوى، وشاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الحق المبين تعالى وتقدس. وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني من الشرك الشرك بالله تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم، الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسي يزدان، والآخر خالق الشر ويقول له المجوس بلسانهم أهرما، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون
يقولون طبعا هم لأنهم ما يعرفون الفارسية فيكتبونها خطأ، ونحن ننطقها خطأ بناء على كتابتهم الخطأ. هم عندهم إلهين، المجوس إله يقولونه يازدان يعني الوحيد الذي انفرد، والثاني يسمونه القهرمان وهو إله الشر. نعم.
وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلهم عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما.
الواحد البسيط في اصطلاح الفلاسفة هو الذي لم يصدر منه فعل بإرادته، لأنه لا إرادة له، إنما وقع الشيء منه بلا إرادة، هذا الواحد البسيط في اصطلاح الفلاسفة، وهم يسمونه علة المعلول. نعم.
وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلهم عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا أشر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أقبل شرك في العالم الذي تضمن من التعطيل وجحد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك الأمم أمة من الأمم.
بل هو في أصله يدل على قباحته، إذ كيف يكون خالقا ولا يصدر منه إلا بصير واحد، ثم هذا البصير يصدر منه الأفلاك، ثم هناك فلك يسمونه الفلك السابع وهو العقل الفعال، سواء سموه جبريل أو غيره، يقول هو الذي وجد منه هذه المرادات وهذه المشاهدات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وشرك القدرية مقتصر من هذا الباب، وباب ما وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن العباس، وقد روى أهل السنن منهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة.
وقد صحح المرفوع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، القدرية مجوس هذه الأمة، وجمهور المحدثين على أن الحديث موقوف. نعم.
وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة برد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، فتضمنت هذه الآية تثبيت التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه، والطواف بغير بيته المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار وغير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
الحجر الأسود يمين الله في الأرض، روي عن ابن عباس، ومقصود يمين الله في الأرض من اليمن، وليس المقصود أنه يعني يده كما تصوره بعض المعطلة. يمين الله في الأرض مثل بيت الله في الأرض. ما هو بيت الله في الأرض؟ الكعبة، أو بيوت الله في الأرض المساجد. هذا لا يعني أنها هي الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قوله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد.
إذن لابد أن نعتقد أن الشرك له ثلاث جهات: شرك في الأفعال، شرك في الأقوال، شرك في المرادات والنيات. انتبهوا، إذن شرك القلب في المحبة، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، شرك لفظي، شرك فعلي، يحذر المسلم من هذه الأنواع كلها. نعم.
وفيه عنه أيضا إن من شر الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، الذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيحي ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم إذا مات فيهم رجل
صالح. قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور ليس فيه دليل على أن زائرة القبور ليس عليها بأس، لأنه إذا ترتب اللعن على كثرة الزيارة دل على أن أصله غير مشروع، لأن ما كان أصله مشروعا هل يترتب على الإكثار منه لعن؟ ما يمكن هذا أبدا. فهذا دليل، اللفظ في حد ذاتها دليل أنه ليس للمرأة
مشروعية في زيارة القبور استقلالا. أما تبعا فهذه مسألة أخرى. انتبهتم وجه الدلالة؟ يعني ما نقول إن قوله لعن الله زوارات القبور دليل أنه إذا ترتب اللعن على الإكثار، لأن زوارات صيغة مبالغة، على الإكثار من زيارة القبور دليل أن أصله غير مشروع. إذ لو كان أصله مشروع لما كان للإكثار سبب في اللعن. يعني مثلا الآن أضرب لكم مثال من أصول المشروع الأكل، هل يترتب على أكثر كثرة الأكل لعن؟ غير معقول لا شرعا ولا طبعا. طيب الآن نضرب مثال آخر، لو أن إنسانا ما سافر مثلا، السفر للتجارة مباح، فهل نقول إذا أكثر من التجارة فإنه يستحق اللعن؟ لا يمكن، لأن أصله مشروع. فما كان أصله مشروعا فالإكثار منه يكون مذموما ربما لسبب آخر، انتبهوا، وليس لنفسه. فلما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، علمنا أن زائرة القبور غير جائزة لها ذلك الفعل. أما متى تستحق اللعن؟ إذا أصبحت من زوارات القبور. ففرق بين الحكمين. نعم.
وقال إن من كان قبلكم إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والناس في هذا الباب يعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم هذه الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء هم المشركون في الإلهية والمحبة، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم هؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم
القسم الثاني،
وقوم يزورونهم يدعون بهم فهؤلاء نعم هم المشركون
يدعون بهم هذه تحتمل، يدعون بهم تحتمل أنهم يقولون إن نتوجه بكم إلى الله، فإذا وجه الخطاب إليهم فهذا هو فعل المشركين الأوائل. ويحتمل يدعون بهم أنه يريد اللهم إني أسألك بفلان، فهذه من البدع. ففرق بين الأمرين. وأما سؤالهم والتوجه إليهم ليسألوا الله فهذا شرك أكبر.
وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد الأصل والصبح لا تصال هذين الوقتين لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل الذي هو في غاية الامتناع كقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في الخلفض كالحلف بغيره، كما روى الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر
ويحك عمر ممنوع من السرطة بعدين السرعة نعم
فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من باب شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ لا بد أن تنتبه لها، فإن لها شقان: إن كان لفظيا خاليا القلب من مراد المعنى من التسوية فهو شرك أصغر، إن كان لفظيا مع اعتقاد التسوية صار شركا أكبر.
ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قال قل ما شاء الله وحده، هذا مع أن الله تعالى قال قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى من شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن قال أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسبك وحسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض.
هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. هذه الألفاظ مستخدمة عند العامة وهي من الألفاظ الشركية. بعض الناس يقول هذا الكلام, ومما لا يجوز ويشبه هذا وهو أن يقول أنا واسطتي عند الله. يدخل على الإنسان يقول له من واسطتي؟ يقول واسطتي الله. الله لا يؤتى به واسطة بينه وبين خلقه. الله أعظم وأجل. الله قوله كن فيكون. إيش تدخل الله واسطة بينك وبين العباد؟ الله ما يتوسط عند أحد. الله يأمر وينهى, يفعل, يقول كن فيكون. فانتبه للألفاظ التي تنطقها. نعم.
وأزن بين هذه الألفاظ الصادرة عنه من غالب الناس اليوم وبين ما نهي عنه من ما شاء الله وشئت, ثم انظر أيها أفحش الله. يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة, وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء, وكل ذلك حق لله تعالى. وفي مسند الإمام أن
حلق الرأس له ثلاث جهات. انتبهوا, قد يحلق الإنسان رأسه تعبدا لله فهذه عبادة وقربة مثل المعتمر والحاج, وقد يحلق الإنسان رأسه قربة وعبادة لغير الله فهذا كفر وشرك, وقد يحلق الإنسان رأسه تميزا كحال الخوارج فهذه بدعة, وقد يحلق الإنسان رأسه لأجل أن في رأسه مرض أو حكة أو لا يريد الشعر فهذا مباح. إذن لابد الإنسان ينتبه للمقاصد التي تصدر لبعض الأفعال التي تشتبه, مثل الذبح. قد يذبح الإنسان لله عز وجل تقربا كما في الأضحية وهدي الحج, وقد يذبح الإنسان لأهله ليطعمهم هذا قربة إلى الله عز وجل, يذبح للضيف قربة إلى الله عز وجل, قد يذبح الإنسان يريد التجارة باللحم هذا مباح. فالإنسان ينبغي أن ينتبه للفروقات بين بعض الأفعال. نعم.
وفي مسند الإمام أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنب, فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد, فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن أسود بن سريع وقال حديث صحيح. وأما الشرك في الإرادات والنيات فهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه, فمن نوى.
نسأل الله أن يسلم قلوبنا وقلوبنا. والله صدق, بحر لا ساحل له القلوب. الله أكبر. ما سمي القلب قلبا إلا ليش؟ لكثرة تقلبه. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم.
وقال من ينجو منه فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة إياك نعبد, فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم, ولا يقبل من أحد غيرها, وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تتحقق معنى الكلمة الإلهية. فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك, فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية, وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه, فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم.
هذا التشبيه يعني تشبيه للخالق بالملوك من المخلوقين. هل يجوز تشبيه الخالق بالملوك من المخلوقين؟ انتبهوا لشبهتهم الآن. الشبهة يقولون نحن ما قصدناهم إنما اتخذناهم وسائل. نعم.
وهل يجوز في العقد أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب؟
أن يشرع الله
أحسن الله إليكم.
ويجوز يشرع في لغة شرع يشرع وشرع يشرع. نعم.
وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما يستفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟
هي مسألة مهمة. هل الشرك قبيح عقلا ونقلا أم أن الشرك قبيح نقلا؟ أما الأشاعرة ومن نحى نحوهم فزعموا أن الشرك وأن الأمور الفواحش وكلها فهي من قبيل المستقبحات نقلا ولا يوجد مستقبح عقلي، وهذا من إنكار العقول. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن العقل والنقل يدل على قباحة الشرك وعلى قباحة الذنوب وعلى قباحة البدع والمعاصي. نعم.
يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع، وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قلنا الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. أما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن ونشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك
لكن الشرك لا يستلزم
أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه
فائدة عظيمة أن هناك تلازم بين الشرك والتعطيل. ما من إنسان يشرك إلا ويعطل الله عز وجل في شيء من صفاته وكمالاته، ما من مشرك يشرك إلا ويعطل الله في شيء من صفاته وكمالاته جل وعلا. لماذا دعوت غير الله؟ قلت يا علي المدد، يا بدر المدد، هل الله لا يسمعك؟ قال لا يسمع. طيب إذن لماذا لم تتجه إليه؟ فيشبهه بالملوك فوقع في التعطيل تنزيل. نعم.
بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها والتعطيل، وهو ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا الشرك شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط وابتضت إيجادها ويسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك
ونسوا هؤلاء الملاحدة، وهم موجودون اليوم وبكثر خصوصا في الإنترنت، نسوا هؤلاء حينما رتبوا الأمور على أسبابها فيقولون الرياح هي التي تجلب السحب. طيب من الذي أتى بالرياح؟ يقولون الضغط الجوي. طيب من الذي أوجد الضغط الجوي؟ مهما تقولون فإنه لا بد من فاعل، إذ لا يتصور عقلا وجود أشياء مرتب بعضها على بعض بدون فاعل، ما يمكن هذا إلا عند من سفه عقله وسفه نفسه، وإلا لا يتصور وجود أفعال بدون فاعل. نعم.
ومنه شرك معطلة الأسماء وصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. النزع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل مع الله إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وإسناد حوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية والمجوسية مختصر منه، فهؤلاء أكثر مشركي العالم وهم طوائف جمة، ومنهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتني به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوقات بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، ويتفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوى بين التراب ورب الأرباب. فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ وأعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص عليه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. فمن خصائص الإلهية العبودية،
لأن عرفنا لماذا لا يغفر الله الشرك، لأنه أقبح الذنوب، مخالف للعقل والفطرة ومخالف للنقل، فيه تعطيل للرب جل وعلا. فالذنوب والمعاصي التي دون الشرك فيها نوع عدم خشية لله عز وجل، عدم مراقبة الله عز وجل. أما الشرك ففيه تعطيل لله عز وجل. نعم.
فمن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل. فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله تعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا،
كما روى ذلك عن الله
أعلم الخلق، أعلم فاعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث صحيح مسلم إن الله جل وعلا قال: إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم.
كما روى ذلك عن الله يعلم الخلق به وبخلقه، عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الإلهية السجود.
والله هذا من أعظم الفساد، أن الإنسان يظن القبيح حسنا، يسمي الزنا مثلا بغير اسمه حرية، شرب الخمر يسميها إيش؟ يسمي شرب الخمر إيش؟ غذاء روحاني. يسمي الشرك توسلا، يسمي الشرك تعظيما للأولياء. لماذا تمنع تعظيم الأولياء؟ يقول لك نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكيل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه.
لا تقول الحلف، الحلف اللغة غير الحلف أو الحلف. نعم. الحلف.
ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. فهذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونزعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان.
الله جل وعلا يهين من يشاء، ومن يهين الله فما له من مكرم. وإنما إنكار الإهانة من الله كما يقول بعض الناس، يقول: ما يصح تقول الله لا يهينك. لا يصح، لا بد أن تطلب من الله لا يهينك. أما القول بأنه لا يصح أن يقال الله لا يهينك، فهذا لا يستقيم إلا على عقيدة الأشاعرة. أما على عقيدة السنة والجماعة لا. فالله جل وعلا يهين من يشاء ويكرم من يشاء، فتسألوا أن يكرمك وتتعوذ منه أن يهينك. نعم. وأعظم الإهانة وقوع العبد في الشرك.
ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء رداي، فمن نزعني بواحد منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة بتشبهه بالله بمجرد صنعة، فما الظن فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والألوهية كما قال صلى الله عليه وسلم
أشد الناس تشبيه بليغ في الدلالة تشبيه بليغ في الدلالة الذي يصور الصورة رتب الشارع عليه ذاك الإثم العظيم وهو إنما فعل شيئا في الرسم فقط فكيف بمن يمشي متكبرا متجبرا متغطرسا نعم
كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه وقد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال إن أقنع الأسماء عند الله عز وجل تسمى ملك الأموال
كيف؟
نسخة ما فيها
إن أقنع الأسماء عند الله أن يتسمى ملك الأملاك نعم كما قال أحد الرواة شهان الشاه بالفارسية نعم
إن أقنع الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله وفي لفظ أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادته يقربه ذلك الغير إليه فإنه مخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له والشرك منعه سبحانه حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله واعلم ان الذي ظن ان الرب لا يسمع له ولا يجيب له الا بواسطة تطلعه على ذلك او تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء فانه ان ظن انه لا يعلم ولا يسمع الا باعلام غيره له واسماعه ذلك فهذا نفي لعلم الله وسمعه وكمال ادراكه
والله هؤلاء المشركون عجب امرهم يسيئون الظن برب العالمين ويعتقدون أن الله لا يمكن أن يسمع إلا بواسطة فيتوجهون إلى البدوي والجيلاني والدسوقي والعيدروس وغيره طيب ثم بعد ذلك تقول له طيب الآن العيدروس والبدوي وعلي والحسن والحسين ماتوا من مئات السنين كيف هم يسمعونكم لماذا لا يحتاجون إلى الوسائط رب العالمين يحتاج إلى الوسائط وهؤلاء لا يحتاجون إلى الوسائط والله غريب أمرهم وين العقول؟ الله جل وعلا الموصوف بالكمال الله الذي لا يعزب عن سمعه شيء عن علمه شيء عن بصره شيء من المبصرات هذا تتخذون بينه وبينكم واسطة وهو رب العالمين جل وعلا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين كيف تتخذ بينك وبين أرحم الراحمين واسطة؟ ثم إذا جاء مخلوق تتخذه واسطة ثم إذا مات هذا المخلوق تستغيث به ولا تتخذ بينك وبينه واسطة ليش؟ سبحان الله العظيم نعم هذا فيه دليل أن القلوب وأنا أقول دائما هذه العبارة أن القلوب متعلقة بالمشاهدات بس ما في إيمان بالغيب أصل الإيمان الإيمان بالغيب لذلك أول صفة للمؤمنين إيش؟ يؤمنون بالغيب قلوب المشركين كلها متعلقة بالمشاهدات قبر صنم حجر شجر بس نعم
وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن بهم أعظم وعيد كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى
ما لأحد يدعو غير الله إلا وقد أساء الظن بالله ما يمكن غير هذا ما يمكن نعم
وقال تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضروريات عباده لمن يكون بابا للحواج إليه ونحو ذلك وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائل ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور عملهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن ومستحيل أن يشرعه لعباده ولذلك والتفضل. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان ذلك المجعول عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلونني من عبيد شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي.
الشرك قبح في نفسي. لما؟ لأنك أنت الآن تنظر لهؤلاء المشركين ماذا يعبدون؟ حجرا. أنت من بني آدم مكرم تعبد حجر؟ طيب شجرا. أنت من بني آدم تعبد شجرا؟ طيب إنسانا. يا أخي أنت إنسان وهو إنسان، لماذا تعبده؟ بالعقل لماذا تعبده؟ طيب ملكا، لماذا تعبد ملكا؟ أنت مخلوق وهو مخلوق، لماذا تعبد مخلوقا؟ فالقبح في نفسه شرك. الشرك في نفسه قبح واضح جلي يدركه كل من تمعن فيه. الله يريد إكرامك أيها الموحد أيها الإنسان، وهؤلاء المشركين إلا يريدون أن يقبحوا أنفسهم الله يريدك أن تكون عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الجبار، وهم يأبون إلا عبد المسيح. يا سبحان الله، يأبون إلا أن يقولوا عبد الحسين. ماذا نفعل؟ نقول: ومن يهن الله فما له من مكرم.
فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق عظمتي. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الآية. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الدليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. فلم يقدروه حق قدره من ظن
أنه إما أنهم أوتوا من جهة الظنون السيئة، وإما أنهم أوتوا من جهة الجهالات، من جهة الجلالات جهالات، ما عرفوا الله، ما عرفوا الله حق قدره. كيف تسيء الظن بأكرم الأكرمين؟ هذه إساءة الظن. طيب عرفت أنه أكرم الأكرمين ثم تدعو غيره، إذا إساءة الظن، ليس بأكرم الأكرمين. أو أنهم أوتوا من جهة الجهالات، ما عرفوا أن الله جل وعلا أرحم بعباده من هذا الذي أنت اتخذته واسطة بينك وبينه. الله أرحم بعباده من الأم بولدها، فلماذا تأتي بالوصايا؟ نعم.
فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجهما عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء أشر من قول المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة وفعلا وحقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختيارية بل أفعاله مفعولة.
الخطاب على شاعر الذين ينفون عن الله الصفات الاختيارية الأفعال الاختيارية.
ولم يجعل له فعلا اختياريا بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل
يعني هذا الخطاب يعني مقصود به أهل وحدة الوجود أو أهل الحلول أو الاتحاد. نعم.
ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته أو أهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في حق رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني ربي بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبائه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه ويذل أعداءه أكثر من ثمانمائة عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث.
ومن شاهد التاريخ علم أن الله جل وعلا لا يمهل الظالمين، لا يمهل الظالمين فضلا عن المفترين عليه. كل من ادعى النبوة، انظروا إلى التاريخ، الله جل وعلا لا يهمل أبدا هؤلاء، يعني يعطيهم مهلة لعلهم أن يتوبوا، أما أن يهملهم لا. انظروا إلى التاريخ، من ادعى النبوة ماذا كانت نهاياتهم منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم سيكون 30 دجالون كذابون كلهم يدعي النبوة. طيب خرج كثير منهم، أين هم الآن؟ كلنا ندرك أنه لا أثر لدعوتهم، لأن الله جل وعلا لا يجعل لأثر المفترين أي أثر، لا يجعل لهم ذلك. إنما وجد بعض الشرك، وجد الشرك في اليهود في النصارى لأنهم حرفوا الدين الحق، فبقي فيهم ذلك لأجل تعلقهم بالدين الحق، ولو أنهم تجردوا للحق لعلموا أن ما هم عليه باطل. نعم.
ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وضلالهم. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها، الآية. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله تعالى، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده إلها غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوذ جلاله. واعلم أن الناس في العبادة الله،
ولهذا لو تتأملون منذ أن خلق الله آدم وإلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، الشرك شرك والتوحيد توحيد، لم يختلف، إنما الذي اختلف صور العبادات كيف يتقربون إلى الله. نعم.
وأعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية.
يجعلنا وإياكم منهم، هؤلاء هم في أعلى المراتب، أهل استعانة وعبادة رقم واحد. نعم.
فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنفع الدعاء طلب العون من على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة
بهم. وعليهم شر الأقسام وهم المشركون الذين لا يعبدون الله جل وعلا ولا يستعينون بالله.
بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله تعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء.
وهذا من كرمه جل وعلا أنه في هذه الدنيا يمد حتى عدوه، يمد حتى عدوه، لأن الدار ليس دار جزاء إنما دار ابتلاء. نعم.
وأبغض خلق الله تعالى إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت في زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا عن الله. فليتدبر العاقل هذا، وليعلم أن إجابة الله في سؤال بعض السائلين ليس لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه.
ويذهب الإنسان إلى القبر ويقول: يا الله، جئت إلى قبر البدوي فاشفي مريضا، فيستجيب الله دعاء، فيظن أن الكرام في ذلك راجع إلى البدوي. يا خيبة أمل، والله يذهب إلى قبر الحسين فيشفى، يظن أن هذا من الحسين، وما علم المشركين أن عطاء الله إياه هذا الشيء ابتلاء من الله. ألم يعطي إبليس؟ قال: ربي أنظرني إلى مبعثون. قال: إنك من المنظرين. يذهب الرجل عند القبر فيدعو الله جل وعلا فيعطيه الله عز وجل، فيظن أن هذا، لا يا أخي، ليس هكذا المسألة. أضرب لكم مثال: لو أنك أصبحت مريضا فقال لك الطبيب: عندنا دواءان، دواء صحي مباح ودواء صحي يصحح بدنك لكنه محرم، تستخدم أيهما؟
المباح.
المباح، صح ولا لا؟ طيب افرض الآن أنت ذهبت إلى هذا المحرم فشفيت، هذا شفيت الشفاء من الله لكنك أثمت. فنفس القضية في الشرك، قد يستجيب الله لك لكن ليس هذا معناها أنك ترجع الأمر إليه، إنما إغواء، وقع إغواء لك، ابتلاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا من الاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ويكون منعه منها حماية له وصيانة، والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره، يسيء الظن إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه بالله به تعالى، وقلبه محشوب بذلك وهو لا يشعر. وإمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان له. أيشكرني فأعطيه فوق ذلك، أم يكفرني فأسلبه عنه وأخوله لغيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه، فذاك من هوانه علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان. أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته، أم يسخط فيكون حظه السخط؟
ولذلك لو نظرنا إلى واقع حال الأنبياء لوجدناهم أشد الناس في الابتلاء وفي التضييق في الأمور الدنيوية. لا يوجد من الأنبياء ملك إلا ما ذكره الله عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء عاشوا في هذه الدنيا في ابتلاء. نعم.
وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة العبد في عبادة الله فغاية سعادة الأبد في عبادة الله وحده والاستعانة بها عليها. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان: أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأل إياها.
هذا قول المجوسي من القدرية. نعم.
وهؤلاء مقدورون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس: إن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض توحيده. النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنها بدون القدر، كالموات الذي لا تأثير له، كالموات الذي لا تأثير له، وكالمعدوم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك والمعول على المحرك الأول. قلما فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل، فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيبهم من الضعف والخلدان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا: هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله وتفرده في الخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به، فتصير نسبة العبد إليه.
ما هو حقيقة التوكل؟ انتبهوا الآن، ما هو حقيقة التوكل؟ القدرية قالوا: حقيقة التوكل هو بذل الأسباب، وانقطعوا عن النظر إلى الخالق جل وعلا، وهذا ضلال بين. وفي مقابلهم الجبرية الذين قالوا: حقيقة التوكل ترك الأسباب، وهؤلاء خالفوا الشرع المبين. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: حقيقة التوكل بذل السبب واعتماد القلب على المسبب جل في علاه. نعم.
فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات فيلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة حميدة.
والله إذا وصلت لهذه المرحلة فأنت إذا وصلت في معاملتك مع الله كمعاملة الطفل، كيف إذا منعه والده شيء يبكي ويحزن؟ إذا أصبحت هكذا بين يدي الله فأنت. كيف إذا خفت من عدو يلجأ الطفل إلى والده؟ إذا لجأت إلى الله في هذه الحالة هكذا فأنت. هذا حال الكمل.
قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والقسم الرابع من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفي ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رئاسات أو جاها عند الخلق أو النحو ذلك، فذلك حظه في دنياه وآخرته. واعلم أن العبد لا يكون متحققا في عبادة الله وحده إلا بأصلين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية لله تعالى. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم ويطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. عبد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا مواتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله تعالى وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا صوابا عاليا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا معنى الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل إخلاصه وأصوابه. قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو العمل الحسن في قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعد من الله تعالى، لا يعبد إلا بأمره لا بالأهواء والآراء. الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة له، وهؤلاء شرار الخلق وهم متزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس، وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين للفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الضرب الثالث هو من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كحال العباد المنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده، والشأن أنه ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم
والله هذا شيء عظيم، انتبه يا عبد الله، ليس الشأن أن تعبد الله، الشأن أن تعبد الله كما أراد الله. تجد أنت الآن في قلبك اجتهاد وبذل في بعض العبادات وكسل في بعض العبادات، لماذا؟ لأن هذه العبادات موافقة لأهوائك وهذه العبادات مخالفة لأهوائك، فأنت ما عبدت الله كما أراد الله. عبادة الله كما يريده الله أن تجعل نفسك في الواجبات ها هنا وها هنا سواء، أما تتفاضل في الطاعات في بعض الجوانب دون بعض لا بأس إذا كانت من باب النوافل، أما في الفرائض فلا بد أن تلزم نفسك، لأن العبادة هو إلزام النفس، عبودية قيد يقيد الإنسان به، تأخذ رجليك وقدمك ونفسك وساقك وقلبك إلى المراد الله عز وجل، ما هو تجعل الشرع تابع لهواك. نعم.
ومنهم من يمكث في خلواته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة.
أدركت رجلا وأنا صغير السن دخل في حفرة حفرها في بيته 40 يوما لم يخرج لا لجمعة ولا لجماعة، يريد التقرب إلى الله في هذه الظلمة. نعم. طبعا في النهاية راح يتقرب للشياطين. نعم.
ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك. وضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائي وكرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال ويقرأ ويعلم ويؤلف ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 4 طرق، وهم في ذلك 4 أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها وأشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة، وروى حديثا ليس له أصل أفضل العبادة، وروي حديث ليس له أصل أفضل العبادة أحزمها أي أصعبها وأشقها، وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بوقوف الأهوال وتحمل المشاق. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واتراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، ثم هو هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، قالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وإن مقصودهم به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بما راضيه، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان، ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته. فإذا جاء ما يعرفونه عن الله لم يلتفتوا إليه ويقولون يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق
يقول تعلم العلم، يقول والله يا أخي العلم يفرق الناس، تعلم العلم يقول والله العلم يفرق يشتت قلبي. ها تقول له يا أخي طيب صلي مع المسلمين في المسجد، قال والله إذا صليت مع المسلمين في المسجد ما أحس بالخشوع. إذا أنت ما تعبد الله، أنت تعبد هواك. نعم.
والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب. فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس في شيء. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدد، فرأوه أفضل من النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعدد إلى غيره، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال إن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعاديهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفذ الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا ومن ذلك العلم والتعلم ونحو هذه الأمور الفاضلة. الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وتعالى واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد وإن آل صده إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام الفرض كما في حالة الأمن.
وهذا هو أكمل الأحوال، أن الإنسان يحرص على العبادات، كل عبادة في وقتها، فلا يكون منشغلا بشيء واحد إلا بحسب الوقت. نعم.
والأفضل في وقت حضور الضيف. فأفضل العبادات في وقت الجهاد وإن آل صده إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بالإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإثار ذلك على الأوراد والخلوة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت وقوف عرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء رمضان يفتح المصحف ولا يحدث الناس. نعم.
والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم وموته وعيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على جمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك الصبر والتحمل مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خلطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج أحدهم من الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع بمرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية ووقوف القلب على الله. فهذا هو العبد الجامع السائر إلى الله في كل طريق، والوافد إليه مع كل فريق.
نسأل الله يجمعنا وإياكم.
واستحضر ها هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد قعاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث: هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل، حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك الجنة. ويغنم: وإن تكل ما فيه، لكن تابعه سلمة ابن وردان. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعني بن عيسى وعبد الله بن مبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك بن أبي شهاب عن ابن شهاب عن حميد مرسلا.
أبو بكر رضي الله عنه جمعت فيه خصال الخير كلها، ولا أعلم هذه العبارة أطلقت بعد إلا على عبد الله بن مبارك، حتى قال الإمام أحمد: جمعت فيه خصال الخير كلها، فما من باب إلا وكان له سهم. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمعت فيه خصال الخير، فما من باب إلا وله باع فيها. وهكذا الإمام محمد بن الوهاب. ومن المتأخرين الذين أدركتهم ورأيتهم ورأيت فيه خصال الخير كلها الشيخ بن باز رحمة الله عليه. نعم.
وليس هو عند القعنبي.
عند القعنبي.
القعنبي. أحسن الله إليكم.
حتى ذاك يا حبيبي بكر، احنا ما نواخذك اليوم.
جزاك الله
عشان الصعب. نعم. جزاك الله خير.
لا مرسل ولا مسند. ومعنى قوله: ومن أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله بلا خلق.
صحب الله
بلا خلق، وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عز نفسه من الوسط وتخلى عنها. فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. وأعلم أن للناس في منفعة العباد وحكمتها ومقصودها طرائق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفات الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن يكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. كما قالوا: في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس بالمخلوق أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها.
وهذا مخالف للفطر، مخالف للعقول، مخالف للمنقول. الله جل وعلا يعني يبين الحكمة، هذا قول الأشاعرة نفاة الحكمة والتعليل. نعم.
وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر.
معلوم أن النار سبب للإحراق، هم يقولون لا، الله جعله محرقا، هو ليس محرق، هذا مخالف للعقل. الله خلق النار وهو سبب للإحراق، خلق الماء سبب لذهاب الري، خلق الطعام سبب لذهاب الظمأ، لكن الله قادر على أن يسلب هذا السبب، هذا شيء آخر. فهم خلطوا بين الأمرين. نعم.
ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها، ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى
لعل هذا يسمى تكليفا ولا تشريف. والله العبادة تشريف، والله تشريف، أراد الله أن يكرمنا، ولذلك شرع لنا ما نتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك التكليف في القرآن جاء منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكليف منفي. نعم.
ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه المقالة الجعد بن درهم. الصنف الثاني القدرية، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض المصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، قالوا، ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
فجعلوا الباء باء إيش؟ عوض، بما كنتم عوضا، جعلوا الباب باب عوض. نعم.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى، وهاتان طائفتان متقابلتان. فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله
المتقي
من أفنى عمره في الطاعة.
نسأل الله السلامة. ما أدري أي عقل هذا، والله الواحد يتعجب، أين العقول؟ نسأل الله السلامة. الجبرية غلاة نفاة الحكمة زعموا أن الله لو أدخل المؤمنين كلهم النار وأدخل الكافرين الجنة لما كان منافيا للحكمة. سبحان الله.
من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منه
صدق. هذا قول المعتزلة الذين أوجبوا هذا الشيء. نعم.
تنقيص باحتمال منه صدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبد بمنزلة صدقة العبد على العبد، ويعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه. فالغايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه، فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال وأن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمانية، واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن الفضل بثواب ابتداء متضمن تنقيصا، والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي من أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة. والسنة النبوية هي أن عموم قدرته لا ينافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية.
هذا هو قول المتصوفة بجميع فرقها. نعم، زعموا أن العبادات لأجل هذا الغرض. نعم،
فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها مشابهة للعقول، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها، وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس المعارف العقلية ومخالفة العوائل، ثم من هؤلاء من لا يجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، ومنهم من يجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالها الأولى من البهيمية، فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. والصنف الرابع القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة إلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها بها، كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود، فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذي فسرناه به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها، واعلم أنها هي الغاية التي خلق لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة التي ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها، كما قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا، قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب على الأمر، وهو طلب العبادة وإرادتها وحقيقة العبادة امتثالها، ولهذا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال وخلق الله السماوات والأرض بحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، وأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا فهو غاية الخلق، فكيف يقال لا غاية له ولا حكمة مقصودة، وأن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكرر عليهم الثواب بالمنة، وأن ذلك لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي له وما دل عليه صريح الوحي علم أن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد له لأمره، فأصل العبادة محبة الله تعالى وإفراده بمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبته من تمام محبته، وليس كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه، وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء الذين يزعمون أنهم قد فنوا في حب الله من أكذب خلق الله، إذ لو كانوا صادقين في حبهم لله لكانوا متبعين، لأن شرط النيل محبة الله مرتبط بالاتباع، فإذا فقد الشرط فقد المشروط. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله بغير الاتباع. نعم.
ولا يكفي ذلك حتى يكون الرسول حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم أن يقدم ولكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد وحكمه وطاعته على قوله، ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كل كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على ذلك على غير ذلك. وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أنه غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. وكل ما يتعلل به من عدم
فيه التحذير من التقليد الأعمى للعلماء والمشايخ، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون متبعا لا يكون مقلدا. نعم.
وكل ما يتعلل به من عدم العلم وعدم الفهم وعدم إعطاء آلة الفهم في الدين والاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعليلات لا تفيد. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا أن ننازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته.
هذا يذكرني بقصة عن أحد مشايخنا أنه قال له المقلد: يجب تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فقال له: لماذا يجب تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله من دون الأئمة الثلاثة الباقين كمالك والشافعي واحد؟ قال: لأنه أعلم منهم. فقال له شيخنا: إذن يجب أن نقلد أبا بكر فنكون بكريين أو عمريين، لأن أبا بكر وعمر أعلم من أبي حنيفة. فتأمل في نفسه قليلا ثم قال: لا، يجب تقليد الإمام أبي حنيفة. لماذا؟ قال: لأنه جاء بعدهم فجمع علومهم كلهم. قال: يعني صار أعلم منهم؟ قال: لا، لكن صار عنده جمع للعلوم. قال: إذن يلزم أن يكون الإمام أحمد هو الواجب في التقليد لأنه جاء بعد الأئمة الثلاثة، فلا يمكن للمقلد أن يستقيم له الدليل في وجوب تقليد شخص معين. ما الذي جعلك أن تعين أنه لا بد من تقليد فلان في كيت وكيت وفي كذا وكذا؟ نقلد فلان في الفقه، نقلد فلان في العقيدة، نقلد فلان في الطريقة، نقلد فلان في السلوك، نقلد فلان في كذا، لماذا؟ والله لا يجدون دليلا مستقيما أبدا. نعم.
فإن استحل مع ذلك سب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في إيذائه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. واعلم أن العبادة أربع قواعد، وهي التحقيق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه من أسماء وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل قلبك المحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح. وأعمال الجوارح فكالصلاة
والموالاة والمعاداة ينبغي أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. لا تكون المعاداة والموالاة على القبلية ولا على المشيخية ولا على الحزبية، فإن هذه مفرقة للمسلمين والمسلمات. نعم.
وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز من الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم تضمن للأمرين على التفضيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السائرين إلى الله، والله سبحانه الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده تمت.
شكر الله لكم هذه القراءة الطيبة، شكر الله لكم الحضور، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم بالتوحيد، أن يميتنا على التوحيد.